بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن من أجل خصائص هذا الدين وأعظم ما تميز به أن التشريف فيه منوط بالتكليف، فكلما زاد العبد رفعة وسما درجة وعلى منزلة، كلما ازداد مسؤولية وثقل كاهله بالأمانة التي حملها الإنسان عامة وأهل العلم خاصة. فإن الله رفع أهل العلم وجعلهم أهل خشيته، فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن من أعظم المقامات وأسمى الغايات أيها الإخوة التي يتدرج فيها أهل العلم وحملة الرسالة مقام الفتوى. الفتوى منزلتها جليلة ومكانتها سامية وشأنها عظيم، وكفى الفتوى شرفا وجلالة أن يتولاها الله بنفسه. قال جل وعلا: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. فقد ورد في سبب نزول الآية أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ميراث النساء وأحكامهن، فأمره الله أن يقول لهم: الله يفتيكم فيهن. وأول من قام بمنصب الفتوى عن الله عز وجل هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يفتي عن الله عز وجل بوحيه المبين، ممتثلا قول ربه جل وعلا: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ثم قام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بمنصب الفتوى خير قيام، وتحمل بعضهم الفتيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حملها التابعون رحمهم الله وتابعوهم خلفا عن سلف، وهكذا إلى يومنا هذا، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والفتوى من عظيم مكانتها ومقامها، قال ابن القيم رحمه الله في كلامه عن توقيع المفتي عن رب العالمين وأنه قائم مقام الأنبياء والمرسلين: قال رحمه الله: وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو أعلى، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه، فإن الله ناصره وهاديه. وكيف هو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب سبحانه وتعالى؟ ثم إذا علمنا هذا أيها الأحبة وعظيم مقام الفتوى، فما هي الفتوى إذن؟ الفتوى هي بيان من عرف الحق بدليله، حكم الشرع جوابا لسؤال عن واقعة من غير إلزام. بيان من عرف الحق بدليله، حكم الشرع جوابا لسؤال عن واقعة من غير إلزام. فالمفتي يعرف الحق بدليله فيبين الحكم جوابا على سؤال المستفتي الذي يطلب الفتوى، فيفتيه من غير إلزام، لأنه لو كان هناك إلزام فإن هذا هو منصب القضاء وليس منصب الفتيا، فالقاضي يلزم، وأما المفتي فإنه يفتي من غير إلزام. هذا هو المقصود بالفتوى. ومما يؤكد أهمية الفتوى عموم الحاجة إليها، عموم الحاجة إلى الفتوى. قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمته للمجموع، قال: اعلم أن هذا الباب مهم جدا لعموم الحاجة إليه. ثم إن أهل الإفتاء من الفقهاء هم أعظم العلماء رتبة وأعلاهم منزلة، وكما جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومع مكانة الفتوى أيها الإخوة وعظيم هذا المنصب، لأن فيه إظهار لأحكام الشريعة وتتجدد الحاجة إلى الفتوى وتزداد عصرا بعد عصر، ويتناقلها العلماء جيلا بعد جيل، فلا تكاد تجد مسلما يريد الإقدام على أي عمل من أمور دينه ودنياه إلا ويستفتي أهل العلم في ذلك، امتثالا لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إلا أن المتصدر لهذا المنصب لا بد أن يدرك خطورة الفتوى، وأن يدرك تأثيرها، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، أي من وقع في خطأ بفتوى عالم فالإثم على ذلك العالم أو المفتي، وهذا إذا لم يكن الخطأ في محل الاجتهاد، أو كان وقع لعدم بلوغه في الاجتهاد حقه، فإنه لا شك يقع في الإثم. فإذن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقائم بفرض الكفاية، ولكنه معرض للخطأ. وقد جاء عن محمد بن المنكدر رحمه الله كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله في مجموعه قال: العالم بين يدي الله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم، لأنه يفتي ويوقع عن رب العالمين ويفتي الخلق، فهو يدخل بينهم. ويعظم الخطر إذا كان الإفتاء في المسائل الكبار وما يتعلق به مصير الأمة، فإن الخطأ في هذه المسائل ليس كالخطأ في غيرها، ويزيد الأمر خطرا في ظل انتشار وسائل الاتصالات الحديثة والتوسع التقني المشهود، فتجد أن من الناس من يدخل هذه المواقع ويضع سؤاله ويأتيه من يأتيه بالفتوى وربما بأسماء غير معروفة، وسيأتي بيان هذا في الكلام عن المستفتي إن شاء الله تعالى. ثم إن مما يدل على مكانة الفتوى وخطورتها أيها الأحبة أن السلف رحمهم الله كانوا يتهيبون الإفتاء، ما منهم من أحد يستفتى إلا ود أن أخاه قد كفاه، لأنهم يدركون مكانة الفتوى وخطورة الفتوى في دين الله عز وجل. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال يا بردها على الكبد أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال: إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا. قيل: وكيف الهرب يا أمير المؤمنين؟ قال: تقولون الله أعلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أنه قال: أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار، وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وجاء الإمام مالك رحمه الله أنه قال: ما أفتيت أحدا حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وكان رحمه الله أي الإمام مالك ربما يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، ويقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف خلاصه ثم يجيب. وسئل رحمه الله عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة. فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، ليس في العلم شيء خفيف. وروي عن ربيعة ابن عبد الرحمن رحمه الله أنه بكى يوما فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال: ولبعض من يفتي اليوم ولبعض من يفتي اليوم ها هنا أحق بالسجن من السراق. قال ابن حمدان الحنبلي رحمه الله: معلقا على قصة بكاء ربيعة قال: فكيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وسريرته، إلى آخر ما قال. هذا وابن حمدان رحمه الله يحكي زمانه، فكيف يقال في زمن كثر فيه من يتكلم في أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، وربما يكون من وراء الشاشات ومن وراء هذه القنوات، وقد تكون قنوات مغرضة ضد الإسلام والمسلمين. ثم إن مما ينبغي أن يعلم أيضا في هذا الباب، ونحن نتكلم عن الفتوى وأحكامها وآدابها، أن يعلم المسلم حكم الفتوى. وحكم الفتوى حينما تكلم عنه أهل العلم قالوا: تتطرق إليه الأحكام التكليفية الخمسة، تتطرق إليه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد تكون الفتوى واجبة، وقد تكون في حال محرمة، وقد تكون في حال مكروهة، وقد تكون في حال مباحة ونحو ذلك. أما الوجوب فإنها تجب على المفتي ويتعين عليه الجواب إذا لم يوجد في البلد أو الناحية التي هو فيها إذا لم يوجد غيره، فإن وجد غير هذا المفتي لم تجب. إذن هذه حالة الوجوب. قال البهتي رحمه الله: ولمفت رد الفتيا إن كان في البلد عالم قائم مقامه، وإلا لم يجز له ردها لتعينها عليه. هذه حالة الوجوب إذا لم يكن في البلد غيره. الحالة الثانية حالة التحريم. قالوا: فإنه يحرم أو تحرم الفتوى إذا كان المفتي غير عالم بالحكم، لا يعرف الحكم، فإنه يحرم عليه أن يفتي، أو غير مؤهل للفتوى، أو غير مؤهل للفتوى، أو كانت الفتوى مخالفة للدليل الشرعي من نص، من كتاب أو سنة أو إجماع. إذن تحرم الفتوى إذا كان المفتي غير عالم بالحكم، أو غير مؤهل للفتوى، أو كانت الفتوى مخالفة للدليل، وكذلك إذا كانت النية في الفتوى على خلاف مقصود الشرع. أيضا تحرم الفتيا إذا كانت النية في الفتوى على خلاف مقصود الشرع، كأن تكون الفتوى لهوى المفتي، أو لرغبة المستفتي، أو لإدراك غرض دنيوي. وكذا أيضا فيما إذا عرف المفتي الحق فإنه يحرم عليه أن يفتي بغيره، إذا عرف الحق فإنه يحرم عليه أن يفتي بغيره. وأما الكراهة ففي حال افتراض المسائل نادرة الوقوع، لما جاء عن السلف رحمهم الله من كراهة الكلام والسؤال عن المسائل المفترضة، يعني المسائل التي لم تقع أصلا إنما يفترضها السائل افتراضا. ولذلك روي عن زيد بن ثابت كما جاء في أخلاق العلماء للآجري رحمه الله أنه إذا سئل عن شيء قال: هل وقع؟ فإن قيل لم يقع لم يخبرهم، أي لم يفتهم، وإن قيل قد وقع أخبرهم، أي أخبرهم بالجواب. وقال الإمام النووي رحمه الله كما في روضة الطالبين، قال: وإذا استفتى العامي عما لم يقع لم يجب جوابه، لم يجب جوابه. أيضا من حالات الكراهة، كراهة الفتوى للمفتي، إذا كان في حال غضب شديد أو هم مقلق أو جوع مفرط أو خوف مزعج، أو كان قلبه في انشغال قد استولى عليه، وهذا حاله كحال القاضي، وكما جاء في الحديث: لا يقضي القاضي وهو غضبان. فكذلك المفتي يكره له أن يفتي في مثل هذه الأحوال. وأما حال الإباحة ففيما عدا الحالات السابقة، إذا خلت الفتية عن حكم من الأحكام السابقة فهي مباحة. والمقصود بالإباحة أن المفتي له أن يجيب وله أن يمسك. ومن الضوابط المهمة عند الكلام عن حكم الفتوى أن ننظر إلى المصالح والمفاسد، أن ننظر إلى المصالح والمفاسد. إذا علمنا أيها الإخوة ما يتعلق بمكانة الفتوى وحكمها، فكذلك من المهم أن نعلم ما هي الصفات أو السمات التي ينبغي أن يكون عليها من تصدر للفتوى. قال الإمام أحمد رحمه الله جامعا هذه الخصال، قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال. خمس خصال: أن يكون له نية، والمقصود يعني أن تكون له نية صالحة، أن يكون له نية، فإنه إذا لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. والثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. والرابعة: الكفاية، يعني الكفاية عن الناس، وإلا مضغه الناس. الكفاية وإلا مضغه الناس. والخامسة: معرفة الناس، معرفة الناس. ولبيان هذه الخصال على وجه الاختصار نقول: أما الصفة الأولى فالمقصود بها صلاح النية، فلا بد للمفتي أن يتحرى وجه الحق والصواب، وأن يريد بالفتوى وجه الله عز وجل، وأن يقصد به نفع السائل ونفع المستفتي والشفقة عليه. هذا هو مقصوده رحمه الله بقوله: أن تكون له نية. الصفة الثانية: التحلي بالعلم والحلم والوقار والسكينة، فيتحلى بالعلم لكي يفتي بما يوافق الكتاب والسنة، لأنه لو فقد صفة العلم ماذا يحصل ضد العلم؟ الجهل، ولا يخفى خطورة ذلك. وليس لصاحب الفتية كسوة أجمل من الحلم والسكينة والوقار، فإنه كسوة علمه وجماله. العالم إذا كان ذا حلم وسكينة ووقار فإن هذا يكسب علمه جمالا وقدرا وجلالا. والسكينة والوقار هي نتيجة الحلم وثمرة الحلم. ولذا قال بعض السلف: ما قرن شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم. ما قرن شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم. وقال ابن القيم رحمه الله في كلام طويل له في إعلام الموقعين، لكن في أوله قال: فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله، وضده الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات، إلى آخر ما قال رحمه الله. ومما قاله أيضا أنه أشار إلى أنك إذا رأيت إمام هدى تحلى بهذه الصفات صابرا حليما صابرا على المشاق فاستمسك بغرزه، يعني إلزمه، إلى آخر ما قال رحمه الله. أما الصفة الثالثة التي ذكرها أو الخصلة الثالثة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله قال: القوة على ما هو فيه وعلى معرفته. ومقصوده رحمه الله بذلك أي معرفة الأحكام بأدلتها ومستندها، فإن العالم أو المفتي إذا عرف الحكم بدليله ومستنده فإنه يتكلم بحق ولا يظهر في ذلك ضعفا ولا تساهلا فيما يعلمه من الحق. أما الصفة الرابعة أو الخصلة الرابعة قوله: الكفاية وإلا مضغه الناس. والمقصود بالكفاية الورع والكفاف في المعيشة وعدم تطلع المفتي أو العالم لما في أيدي الناس لئلا ينسبه الناس إلى التكسب بالعلم، فلا يظهر حاجته إليهم ولا يأخذ شيئا على فتواه. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: ما من الناس أعز من فقيه ورع. وأما الصفة الخامسة فمعرفة الناس، أي معرفة أحوالهم وتصرفاتهم وعوائدهم، فلا يمكن للمفتن أن يفتي وهو يجهل حال من يستفتيه أو حال الناس الذين يستفتونه. وذكر العلماء رحمهم الله بعد هذه الصفات جملة من الآداب كالتضلع بالعلم المبني على الكتاب والسنة، وكذلك التجرد عن الهوى فيفتي بالحق المبني على الدليل ولو خالف مذهبه، وأن يبدأ المفتي أو العالم بنفسه في كل خير يفتي به فيكون قدوة للناس، وكذلك أن يعود نفسه على قول لا أدري فهو دليل التقوى وكمال المعرفة وعظيم المنزلة. ولذا قال الإمام الشعبي رحمه الله: لا أدري نصف العلم، كما جاء عند الدارمي في سننه. وكان الأئمة الأربعة رحمهم الله وغيرهم مع جلالة قدرهم وعلو قدرهم في العلم كانوا يكثرون من لا أدري ولا يأنفون من ذلك. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن 48 مسألة فقال: في 32 منها لا أدري، أو قال: في 42 منها لا أدري. يعني أفتى في كم مسألة؟ في 6 مسائل فقط. أيضا مما ينبغي للمفتي أن يراعيه أن يرفق بالمستفتي، لأن بعض المستفتين قد يكون يعني يقل فهمه، قليل الفهم أو بعيد الفهم، فيراعيه ويرفق به ويصبر على تفهم سؤاله وتفهيمه الجواب، كما أشار إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع. وعليه أيضا أن يبين الجواب بما يزيل الإشكال، وأن يختصر الجواب، وأن يصيغه بأسلوب يناسب السائل. أيضا كذلك مما ينبغي للمفتي أن يرشد إلى ما هو أنفع، فإذا سأل المستفتي عن شيء ممنوع منعه المفتي منه فإنه يدله على المشروع ويدله على ما هو عوض عنه. وأيضا على المفتي أن يحفظ أسرار المستفتين، وأن يحفظ أسرار الناس، وأن يستر ما اطلع عليه من عوراتهم. وقد ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. أيضا من آداب المفتي أن يدل المستفتي على عالم غيره إذا اعتقد أنه سيجد عنده أفضل مما عنده، وهذا من التواضع وهو أدب جميل. كذلك أيضا الرجوع عن الفتوى إذا تبين له خطأ فتواه، فإنه لا يأنف من الرجوع عن الفتوى إن علم أنه قد أخطأ في هذه الفتوى. أما المستفتي أيها الأحبة فهو الذي يطلب الفتوى، المستفتي هو الذي يطلب الفتوى، وقيل هو الذي يسأل الفقيه. فكل من يسأل عن شيء من الأحكام الشرعية فهو مستفت مقلد لمن يفتيه، كما قال ابن الصلاح رحمه الله في أدب الفتوى. إذن الخلاصة أن كل من لم يعرف الحكم الشرعي في مسألة فهو مستفت. وحينما نتكلم عن المستفتي فالكلام عن الآداب، لأن المستفتي كما يقال شخص عادي طبيعي في المجتمع، ليس له مكانة المفتي، وغير مقصود بالاقتداء كما هو الحال عند المفتي. ولذلك فإن الفقهاء وأهل الأصول لما تكلموا عن آداب المستفتي لم يتعرضوا في الغالب إلى آدابه الشخصية، إنما تحدثوا عن ماذا؟ عن آدابه في تعامله مع الفتوى وتعامله مع المفتي. فكما أن العلماء أوجبوا على العامي السؤال عملا بقوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإنهم قد وصفوا الضوابط التي تحدد طريقة معاملة المستفتي للمفتي في طريقة سؤاله وتقديم السؤال والجلوس مع العلماء وما ينبغي أن يتصف به من أخلاق في معاملتهم. وإذا كان المسلم أيها الإخوة مأمورا بأن يتأدب مع إخوانه المسلمين من عامة الناس، فإن تأدب المسلم مع العلماء والمفتين مما يتأكد في حقه من باب أولى، لما للمفتي وللفتوى من مكانة عظيمة في الدين، ولعظيم حاجة الناس إلى الفتوى الصحيحة من أهلها. ومن هذه الآداب على وجه الاختصار، أولا أن يحفظ جانب الأدب مع المفتي، أن يحفظ جانب الأدب مع المفتي، يعني يجله ولا يتكلم إلا بما جرت به العادة في السؤال والاستفسار، ولا يفعل معه ما جرت به عادة العوام في تعاملهم مع بعضهم. الإنسان حينما يتعامل مع أخيه ربما يتبسط في الحديث أو بإشارة معينة، لكن جانبه مع المفتي يختلف الأمر، فلا يؤمئ مثلا بيده في وجه المفتي، ولا يقول له مثلا وهو يفتيه: أما تحفظ كذا، أو أما تحفظ الحديث الفلاني، أو ما هو مذهب إمامك في كذا وكذا، فإن هذا مما لا يليق بالمستفتي. ولذلك قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه، قال: فينبله في الخطاب ويبجله في الألفاظ، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبة أهل السوق والعوام، فقد قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهذا أصل في أن يميز ذو المنزلة بمنزلته، ويفرق بينه وبين من لم يلحق بطريقته أو من لم يلحق بطريقته. الأدب الثاني ألا يسأل المفتي في حال ضجره أو غضبه أو همه، فيتقدم بالسؤال إلى المفتي في حال تسمح للمفتي يسمح المفتي بالإفتاء فيه، فلا يسأله في حالة هم أو غضب أو في حالة حزن أو هم أو غير ذلك. أيضا من الآداب الأدب الثالث ألا يسأل المفتي وقت انشغاله، وهذا قريب من الأدب السابق. ولذلك قال بعض أهل العلم: ولا يسأله وهو قائم أو في حالة ضجر أو غير ذلك مما يشغل القلب. الأدب الرابع وهو أدب مهم للمستفتي أن يحرص على السؤال عما ينفعه في دينه ودنياه، أن يحرص على السؤال عما ينفعه في دينه ودنياه، وأن يعرض عما لا ينفع وعما لا يعنيه، فيسأل عن أمور دينه في العقائد والعبادات والمعاملات، ويعرض عن الأسئلة التي لا نفع فيها ولا حاجة لها ولا يترتب عليها ثمرة أو يكره السؤال عنها. وكذلك السؤال عن المتشابهات، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم كالإمام الشاطبي رحمه الله وغيره فيما يتعلق بالآداب، كالسؤال عن المتشابهات والسؤال عن ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ونحو ذلك، أو السؤال على سبيل التعنت والإفحام وطلب الغلبة. وقد سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن أهل صفين فقال رحمه الله: تلك الدماء كف الله عنها يدي، فلا أحب أن يتلطخ بها لساني. قال: تلك الدماء كف الله عنها يدي أو يدي، فلا أحب أن يتلطخ بها لساني. وقد أرشد ابن عباس رضي الله عنهما مولاه عكرمة إلى قاعدة مهمة في أمر الفتيا حين أمره أن يفتي الناس، فقال له: انطلق فأفتي الناس وأنا عون لك، وأنا عون لك، فمن جاءك يسأل عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته. ذكر ذلك الأصبهاني رحمه الله في حلية الأولياء، وقال عن الصحابة رضي الله عنهم: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من الآداب أن يقدم المستفتي بين يدي سؤاله الدعاء، هذا من الأدب، كأن يقول: أحسن الله إليك، أو غفر الله لنا ولك، ثم يسأل عن الحكم، أو ما تقول رحمك الله في كذا وكذا. ومما ذكره العلماء في الآداب إذا كان السؤال مكتوبا أن يكون، إذا كان مكتوبا في ورقة، أن يدفعها إلى المفتي منشورة، يعني مفتوحة، بحيث لا يكتب السؤال ثم يغلق الورقة ويكلف المفتي بفتح هذه الورقة ثم قراءة السؤال والجواب، فإذن قالوا لا يكلفه نشرها أو فتحها. من الآداب كذلك أنه إذا سكت المفتي عن الجواب فإن من الأدب أن يترك المستفتي الإلحاح على المفتي. قد يفتي المفتي بجواب يعلم أن هذا هو الذي ينفع السائل، ثم المستفتي ينتظر من المفتي التفصيل، والمفتي يعلم المصلحة لهذا المستفتي أن يقف عند هذا الحد، فيأخذ المستفتي يلح عليه كأن يقول له: أكمل، أو يعني زدني من ذلك، أو نحو ذلك من العبارات. ولذلك قال بعض العلماء: ورب كلام جوابه السكوت، ورب كلام جوابه السكوت. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول، إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول. وقد ألح رجل على محمد بن سيرين رحمه الله، رجل ألح بالسؤال على محمد بن سيرين رحمه الله، فقال له: إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق. ومن الآداب كذلك، ونختم به قبل الكلام عن بعض الأحكام، أن يتأدب بأدب الخلاف بعد حصوله على الفتوى، أن يتأدب بأدب الخلاف بعد حصوله على الفتوى، فإذا اطمأن لما أفتي به فذاك، وإن لم يطمئن سأل غير هذا المفتي دون أن ينكر على المفتي أو أن يشهر به أو أن ينال منه، فليس هذا من أخلاق المتعلمين. من المسائل المتعلقة بالأحكام المتعلقة بالمستفتي على وجه الخصوص أن نعرف أيها الأحبة ما موقف المستفتي من اختلاف الفتوى، يعني إذا اختلف المفتون وأهل الفتوى فماذا يفعل هذا المستفتي؟ أما إذا تعدد المفتون يعني قبل السؤال وقبل الاستفتاء فإن هؤلاء إما أن يتساووا في نظر المستفتي من حيث العلم والديانة والأمانة وغير ذلك مما يشترط في المفتي، فهنا قال بعض أهل العلم يجب أن يجتهد في معرفة الأعلم والأورع والأوثق، وهذا هو الراجح. وقيل يختار من شاء لتساويهم، وإذا تفاضلوا فيما بينهم في العلم فإنه قيل يجتهد، وقيل بل له أن يستفتي المفضول إذا ترجح عنده بديانة أو ورع أو علم من هذا المفتي أنه يتحرى الصواب. كل ذلك أشار إليه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. أما إذا اختلف المفتون في المسألة الواحدة فما الموقف الصحيح للمستفتي؟ من العلماء من قال يأخذ بأغلظ الأجوبة، يعني في مسألة معينة قال أحد المفتين هذه المعاملة محرمة، وقال الآخر هذه المعاملة مباحة، قيل يأخذ بأغلظ الأجوبة لأن الحق ثقيل والأخذ بالأغلظ أحوط، يعني الأخذ بالتحريم أحوط. وقال بعض أهل العلم يأخذ بالأخف ليسر الشريعة وسماحتها، وقيل عليه أن يسأل مفتيا ثالثا، فإذا وافق هذا الثالث أحد المفتين فإنه يأخذ بهذه الفتوى. وقيل كما في الحالة الأولى يجتهد في معرفة الأوثق فيأخذ بفتواه، يسأل ويعلم من حال هذا العالم أنه هو الأعلم وأنه هو الأورع فيأخذ بذلك، وهذا اختاره ابن القيم رحمه الله. وقيل إنه يتحرى الصواب في ذلك وينظر إلى اطمئنان قلبه، والمقصود بالاطمئنان أي اطمئنان القلب بالارتياح للدليل، وحينما يبحث عن الحق، وليس المقصود التشهي والهوى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو ترجيح شرعي، خصوصا إذا غلب على القلب إرادة ما يحبه الله وبغض ما يكرهه الله جل وعلا. وقد يسأل سائل كيف يعرف ذلك، يعني كيف نعرف العالم الأورع الأوثق وهكذا؟ فالجواب كما ذكره بعض علماء الأصول، ومن ذلك جعلوا أو ذكروا عدة قواعد أو ضوابط في هذه المسألة، فمن ذلك أن يكون قد عرفه معرفة سابقة، بالعلم والعدالة والديانة، عرف عالما بذلك فكرر السؤال عليه وسأله وأخذ يسأله، ويعني كان هناك اطمئنان لفتاويه فلزم هذا العالم وأخذ يستفتيه. الأمر الآخر من القواعد والضوابط أن يراه منتصبا للإفتاء والتدريس، معظما عند الناس لتعظيمه نصوص الوحيين وتمسكه بالسنة وحرصه عليها، فهذه من الضوابط المهمة التي يعرف بها العالم الذي هو أولى بالاستفتاء بأن يستفتى، أن يكون منتصبا للتدريس والتعليم والإفتاء ويعظمه الناس لأنه يعظم نصوص الكتاب والسنة ويتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كذلك من القواعد في هذا الباب أن يدله عدل خبير عليه، إنسان ثقة يدله على هذا العالم ويصفه بالاجتهاد والعدالة والورع فيستفتيه. وقيل من القواعد أيضا أن يستفيض عند الناس ويشتهر أنه من أهل الفتية، وكذلك أيضا من الضوابط ونختم بهذا أن يرى رجوع العلماء إلى أقواله وفتاويه. إذا رأينا عالما الناس يرجعون إلى فتاويه والعلماء يرجعون أيضا إلى فتاويه فإن هذا مما يستفتى. فهذه إشارات أيها الأحبة في الفتوى في أحكامها وآدابها مما يتعلق بالمفتي أو المستفتي والموقف، موقف المستفتي من الخلاف إذا اختلفت الفتوى، وكل هذه المسائل مبحوثة في كتب أهل العلم، لا يخلو منها كتاب أصولي. ومن العلماء من أفرد هذه المسائل بالتأليف كابن الصلاح رحمه الله في كتابه أدب المفتي والمستفتي، وكذلك ابن حمدان الحنبلي في صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، وكذلك السيوطي في أدب الفتية. ومن العلماء من ذكر هذه المسائل ضمنا في كتبه كشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. فإذا حرص المسلم على معرفة هذه الآداب وعلى هذه الأحكام فإنه حري بإذن الله عز وجل أن يوفق للخير وأن يوفق للعلم النافع وأن يوفق للحق والصواب ونيل الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يفقهنا في الدين وأن يبصرنا فيه وأن يثبتنا عليه، ونسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننبه الإخوة أنه إن شاء الله غدا وبعد غد نستمر في دروس العقيدة في شرح مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني إن شاء الله تعالى.